بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطاة. القسم الثاني، البحث في أدلة هذه القاعدة.
يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكروا من جملة موارد النقض على هذه القاعدة المنافع غير المستوفاة في البيع الفاسد، وذكروا أن هذه المنافع بحسب هذه القاعدة لابد أن تكون مزمونة، لأن البيع يزمن بصحيحه ويزمن بفاسده، وعلى هذا لابد من الحكم بالزمان حتى في المنافع غير المستوفات. وأوردوا على كلام الشيخ حيث قيد الحكم بغير المستوفات بأن هذا التقييد لا وجه له، والكلام يجري في المنافع المستوفات وغير المستوفات، فإن الزمان وعدمه في كليهما على حد سواء، فلا وجه للتقييد بغير المستوفات. وفي بعض تحارير سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه يمكن أن يكون التقييد ببعض اللحاظات، فإن المنفعة إذا كانت لها عين خارجية كالصوف واللبن فاستفادة هذه المنفعة إنما هو بالإطلاق. إذا إنسان يشرب اللبن فقد استوفى، فهذا إتلاف، والإتلاف موجب للزمان لا محالة، سواء كانت القاعدة صحيحة تامة أم لم يكن، فإن من أتلف مال غيره فهو له ضامن. وأما إذا كانت المنفعة مما لا عين له كالسكنى مثلا في الدار، كالركوب في مثل الدابة وأمثالها، هنا استيفاؤها يكون بالتلف. إذا لم يركب الحصان وتلف الركوب يكون هذا مورداً لتلف المنفعة. وبما أن القاعدة أثرها في التلف لا في الإتلاف، فيكون المنافع التي ليس لها وجود خارجي مورداً للتلف ويكون داخلاً في القاعدة، فإنه في الصحيح في باب التلف ذكرنا أن القاعدة يثمر في التلاف في الإتلاف، هذا بلا إشكال محل للزمان، يظهر الثمر في التلاف، فإنه في الصحيح غير مزمون وفي الفاسد مزمون. إذا إنسان أخذ عين الرجل الآخر فتلفت منه هذه المنافع فيكون داخلا تحت القاعدة. ولم يظهر المراد من هذا البيان، نعم قد يكون المنفعة لها وجود خارجي كاللبن والسوق، وقد تكون المنفعة لا وجود خارجي لها كما في السكنى كما في ركوب الدابة. ليس كلامنا فيما له وجود أو لا وجود له، كلامنا في المستوفات وغير المستوفات قد يكون المنفعة التي لا وجود لها مستوفاتا بأن ركب الدابة واستوفى منفعة هذا الحيوان سكن الدار واستوفى منفعة الدار ما أن المنفعة لا وجود لها في الخارج وكذلك في المنفعة التي لها وجود خارجي كما في اللبن والسوف قد يكون استوفى هذا أخذها من الحيوان وقد لا يكون مستوفيا لها فمجرد أن أحدهما استيفاه بالإتلاف والآخر بالتلف لا يكون موجبا للدخول في محل كلامنا محل كلامنا المنافع غير المستوفات أي فرق في ذلك بين أن يكون المنفعة لها وجود خارجي إذا لم يستوفها أو لم يكن لها وجود خارجي إذا لم يستوفها فهذا التفصيل لم يظهر المراد منه بالتمام فلا يكون موجبا لحل الإشكال الظاهر أن الشيخ قدس الله نفسه إنما قيد المنفعة بغير المستوفات نظرا إلى أن حكم المنفعة المستوفات يأتي بعد ذلك في الأخير يتعرض لحكم المنفعة المستوفات لا أن النزاع خاص بالمنفعة غير المستوفات بل النزاع في موردين المنفعة غير المستوفات والمنفعة المستوفات المنفعة المستوفات يأتي بعد بيان هذه النقود والإشكالات على نحو الاستغلال وكيفما كان هكذا قالوا في نقض القاعدة بهذه المنافع غير المستوفات وذكر المحقق النائيني قدس الله نفسه أن الكلام في القاعدة إنما هو في مورد العقد فقط لا في غير مورد العقد العقد إنما يقع على العين في مثل البيع مثلا ولا يقع على المنافع إلا في الإجارة أما في البيع العقد يقع على العين الخارجية زمان المنفعة وعدم زمان المنفعة على القاعدة إن كان البيع صحيحا استوفى حقه فلا زمان لهذه المنافع وإن كان البيع فاسدا فبما أنه استوفى المنافع التي هي ملك لشخص آخر من دون إذنه ورضا لأنه إنما يرضى إذا كان البيع صحيحا والبيع غير صحيح على الفاسد فيكون ضامنا هذا لا ربط له بالقاعدة فلا يكون نقضا للقاعدة بوجه من الوجوه وأجاب عن ذلك سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه بما توضيحه أن بين ملكية المنفعة أي كون العقد واقعا على المنفعة أو على العين عموما وخصوصا من وجه فإنه قد يكون العقد واقعا على العين فقط بلا منفعة وهذا كما في بيع العين المسلوبة المنافع إذا آجر الإنسان داره 10 سنوات ثم باع الدار هذه الدار إلى 10 سنوات آدمة المنفعة العقد وقع على العين المجردة من دون نفع وقد تكون يكون العقد واقعا على المنفعة فقط دون العين، كما في الإجارات. في الإجارة يقع العقد على نفس المنفعة، لأن الإجارة لنقل المنافع. وثالثة يجتمعان، هم يكون نقل العين هم يكون نقل المنفعة، كما في الأعيان التي لم تسلب عنه المنافع لها منافع محققة في ظرفها وموجودة. بيع الدار الخالية من الإيجار، الآن يشتري الدار ويسكنها، العقد وقع على العين وكذلك على المنفعة، كلاهما متعلقان للعقد. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. وبما أن البيع مطلق فلم يستثن فيه منفعة من المنافع، فيكون إجراء العقد على العين إجراء للعقد على المنفعة أيضا، لكن تبعا لا مستقلا. هذا في الحقيقة عقدان على ما ذكره، عقد واقع على العين وعقد واقع على المنافع، يفيد منفعة البيع ومنفعة الإجارة، أحدهما بالتبع والآخر بالأصالة. فإذا يكون المنافع أيضا متعلقة للعقد، فما ادعاه المحقق النائين قدس الله نفسه أن متعلق العقد العين دون المنفعة هذا لا وجه له. فإذا كان متعلقا للعقد المنفعة والعين، وكان البيع صحيحا العقد صحيح، هذا الرجل استوفى ملك نفسه فلا زمانة. وإذا فرزنا أن العقد باطل يكون هذا مستوفيا لمنفعة لا يملكها، فلا بد أن يحكم عليها بالزمان. فمقتضى إطلاقات التمليك في البيع تمليك المبيع بما له من المنافع، فتكون أيضا موردا للعقد بالتبع. المنفعة أيضا مورد للعقد، كما أن العين مورد للعقد، وهي مزمونة في البيع الصحيح فتدخل في أصل القاعدة. وفي الهبة أيضا كذلك غير مزمونة في صحيحها فتدخل في عكس القاعدة، فالنقض مدفوع رأسا. على هذا النقض لا يرد على هذه القاعدة، أنه المنفعة غير المستوفى إذا كان البيع صحيحا يكون مزمونة، وفي البيع غير الصحيح لا يكون مزمونا. هكذا أفادهم قدس الله نفسه في المقام. إلا أن مقتضى ما ذكره في البيع وغير البيع من أبواب العقود والإيقاعات أن كل واحد من البيع والإجارة مثلا له خصوصية خاصة، البيع لنقل الأعيان فقط، المنافع لا ينقل بالعقد، بل هو حكم التبع يجرى عليه الحكم تبعا، لا أن العقد يقع على المنافع. وبعبارة أخرى، ليس البيع مركبا من بيع وإجارة، أبيع العين وأبيع المنفعة، لأنه عين بلا مانع من المنفعة، مو مسلوبة المنافع، واجدة المنافع. أبيع الدار بيعان، بيع حقيقي بالأصالة وهو العين، وبيع تبعي أيضا حقيقي وهو المنفعة. هذا لم يلتزم به أحد، لأن كل عقد هو بنفسه لا أنه هو بغيره البيع بيع لا أن البيع بيع وإجارة وهكذا بالعكس إذا كان العقد جاريا على المنفعة لا يقال أنه مثلا بقرينة خارجية وقع العقد على العين أيضا بالتبع التبعية في العقود غير مسموعة بل العقود تابعة للقصود البيع لنقل الأعيان فقط بل إجارة لنقل نقل المنافع ولا يمكن أن يكون البيع مشتملا على جهتين نقل للعين ونقل للمنفعة بل البيع يولد موضوعا لملكية المنفعة هذا إيجاد خارجي نظير الحكومة كما قد يكون أحد الدليلين يولد موضوعا للآخر يكون حاكما عليه أو ينفي الموضوع يكون حاكما هذا أيضا كذلك البيع يكون مولدا لموضوع يترتب عليه ملكية المنفعة لا أن منفعة الملكية في المنفعة اشتريت ونقلت النقل لم يتعلق بالمنفعة لو نظر أن لا يبيع منفعة أن لا ينقل منفعة لا ينتقض هذا النظر بالبيع باع الشيء يقال أنت ارتكبت أمرين بيت العين بالأصالة ونقلت المنفعة بالتبع أنت بل لابد أن تؤتي كفارة النار هذا لم يحتمل لأن البيع ليس لنقل المنافع البيع يوجد ملكية المنفعة ملكية يعني العين ملكية العين يستفاد من البيع بعد ثبوت الملكية يتبعه ملكية المنافع إلى محالة تبعية في الملكية لا تبعية في العقد أنه عقد عقدين عقدا على البيع وعقدا على المنافع هذا لا يلتزم به حتى نفس سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه لا يلتزم بذلك لو مثلا نظر هذا الناس لا يؤجل داره إذا باع الدار لا يقال أنت قد هنست الناس فعليك الكفارة أي بيت الدار ونقلت المنفعة وارتكبت الإجارة بل البيع بشخصه يوجد موضوعا يترتب عليه ملكية المنفعة لا نقل المنفعة فإذن ما أفاده قدس الله نفسه من أن هناك بيعان وعقدان أحدهما مترتب على الذات العين الخارجية والآخر على منافعها أحدهما بالأصالة والآخر بالتبع هذا ساقط رأسا ليس هناك عقدان حتى عند العقلاء كذا العاقل لا يقول أنا سبيت عقدين بيت العين وبيت المنفعة عقد واحد معاملة واحدة نعم هذا يولد موضوعا للملكية في المنفعة وهذا شيء آخر فما أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه ولا بد في الجواب عما أفاده المحقق النائني أن نلاحظ أنه أمر صحيح لا بد من الالتزام به أو أنه أمر لا يمكن الالتزام به نبينه إن شاء الله تعالى